بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 27 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 وألف نبدأ القراءة إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا كتاب نافع ونفيس، وفيه من الفوائد الكثير والكثير والكثير. فلقد وضع الإمام المتفنن الناقد المحدث أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه جامعه الذي أودعه من العلوم الشيء الكثير الذي لا يستغنى عنه طالب علم، قد وضع في ختمة جامعه هذا كتاب العلل. ومن العلماء من يقول كتاب العلل كتاب بنفسه وليس هو على علاقة بجامعه، ومنهم من قال بل هو كتاب أفرض في آخر جامعه ليبين مراده من طريقته في هذا الجامع. وهذا الأقرب أن كتاب العلل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه ليس كتابا منفصلا عن جامعه، وإن كان وضعه بعنوان الكتاب ولم يجعله بعنوان الأبواب وكذا كما هي طريقته في التبويب في جامعه، لكن جعله كتاب العلل وجعله في آخر الكتاب. ولا بأس أن يكون الإنسان واضعا في كتابه الجامع هذا يعني قسما يعد كالمصطلحات والأصول والقواعد التي تفهم بها مراده من هذا الكتاب وطريقته من هذا الكتاب، ثم يضيف إليه قواعد عامة في هذا العلم. فالصحيح أن هذا الكتاب كتاب العلل إنما هو خاتمة هذا الجامع المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كما أنه أيضا في اسمه وهو العلل ليس على المصطلح الخاص المعروف عند أهل العلم وأهل الفن في تعريف العلة، فإن هذه العلة التي تكون أمرا يطعن في صحة الحديث، ومن الخفاء ما لا يعلمه كثير من الناس بل يختص بمعرفته المتفننون، أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه لم يجعل كتابه هذا المختصر لم يجعله على طريقة مصطلح العلل عند هؤلاء العلماء، إنما جعل العلل بمعنى الأسباب التي بها تقبل الرواية أو ترد الرواية، ولهذا أودع قواعد هذا العلم وقواعد هذا الفن، ولم يخصصه لمسألة العلة، فكان كتابه على منحى العلل المعروفة عند المتخصصين اللي هو قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة من ذلك لم يجعل كتاب هذا مختص بالقوادح وكذا، ويتكلم فيها كما يتكلم أرباب العلل في النقد الخاص، إنما جعل العلل بمعنى الأسباب، يعني كتاب العلل كتاب حديث كتاب في هذا الباب يتضمن الأسباب التي يعرف بها قبول الرواية من الكلام على الرواة من جهة الثقة وكذا وطبقات هؤلاء الثقات، ويعرى بها الرد أيضا الأسباب التي ترد بها الرواية. ولهذا كتابه كتاب في العلل هذا كتاب شامل لموضوعات متعددة وليس خاصا بالعلل على المعنى الاصطلاح الذي ويتكلم فيه أصحاب هذا الفن. ولهذا تكلم في هذا الكتاب على يعني أصول كثيرة ومتنوعة، منها الكلام على كتابه هو وطريقة الترمذي رحمة الله عليه في كتابه اللي هو الجامع من حيث الاصطلاحات ومن حيث الطريقة ومن حيث كذا، ومنها الكلام أيضا على ما يتعلق بعلم الرواة من جهة طبقاتهم والكلام على الثقات والضعفاء وكذا وعلم الجرح والتعديل. تكلم أيضا على مبحث الرواية، نفس الرواية أيضا وما يتعلق بعلم الرواية والخلو من الشذوذ والعلة وكذا. تكلم أيضا في هذا الكتاب عن أقسام الحديث التي أودعها إياه من الحسن ومن الصحيح ومن المنقطع والمرسل، وعنده يرى أن هذا يعني عام في الإرسال يدخل في الانقطاع، تكلم عن حديث المرسل، تكلم عن حديث الحسن، وتكلم عن أبواب متعددة في هذا الكتاب الذي لم يختص بمعنى العلل عند أهل الفن المتخصصين، بل عمم ذلك ليشمل مؤلفا لطيفا هو باكورة التصنيف والتأليف في هذا الباب. ولهذا يعد هذا الكتاب إن لم نقل هو من أول ما صنف فهو أول ما صنف في هذا، أول ما صنف في هذا الباب هو كتاب أبي عيسى الترمذي المعروف بكتاب العلل. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الكتاب عناية خاصة لأمرين: أولا الأمر الأول لمتانة ما فيه، الأمر الثاني لأسبقيته، فهو على يد عالم مشهود له بالتفنن والدقة في هذا العلم، لا سيما وقد تخرج من مدرسة الكبار كبار النقاد. فإن عيسى خريج من يا أخوان؟ فإن أبا عيسى رحمه الله تعالى خريج مدرسة النقاد الكبار من الإمام إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك إمام المحدثين عبد الله بن عبد الرحمن الدريمي رحمه الله عليه، وكذلك إمام المحدثين أبي زرعة رحمه الله تعالى، فقد عرض مسائل هذا العلم على هؤلاء وناقشهم في كثير من مسائله حتى صار كتابه هذا كتابا عظيما في هذا الباب. ولهذا في علله أيضا أوضح في سبحان الله طريقة هي تؤكد ما كنا نذكره منذ قليل أبو عيسى الترمذي على قوتي في هذا العلم وفي هذا الشأن. لم يستقل أبو عيسى الترمذي بنفسه بل كان تابعا للعلماء، وهذا ما قلل شأنه بل عظم شأنه في الأمة، وذلك لأنه أوضح كتاب العلل منزعه الفقهي إذ ينقل عن الفقهاء ومنزعه الحديثي. أما عن منزعه الفقهي فقال: فما أودعت من كلام الثوري ومن كلام الشافعي ومن كلام كذا 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 فسندي إليهم كذا وكذا وكذا، فسندي إلى الثوري كذا وكذا، سندي إلى فلان كذا وكذا، سندي إلى أحمد كذا وكذا، سندي إلى إسحاق كذا وكذا، فما أذكره عن هؤلاء في باب الفقه فهم أئمته وهم أصحاب الفقه بحق. فصار ينقل عن ماذا يا إخوان؟ ينقل عن الصحابة وعن كبار الأئمة كالثوري كالشافعي كإسحاق، وعليه أضاف لنا بابا أو أضاف لنا مقطعا متميزا خلت منه الكتب الستة، وهو مقطع ماذا؟ عمل أهل العلم بهذه الأحاديث. ولهذا طمأنك الترمذي وقال بأن كل ما أودعه في جامعه إنما عمل به العلماء إلا حديثين، يبقى كل ما في الجامع أراد أن يطمئنك عمل بالعلماء. عمل بالعلماء يعني ليس معناه الإجماع عليه يعني، لكنه محل عمل العلماء ونظر الفقهاء. أما بضاعتي من جهة الفقه فخذها فيها من أعلى ما يكون، إنها مسندة إلى الثوري، مسندة إلى إسحاق، مسندة إلى الشافعي، مسندة إلى الصحابة، مسندة إلى كذا، ولست شاذا. أما بضاعتي الحديثية وهذا الجامع فيه بضاعتان، في بضاعة الفقه وفي بضاعة الحديث، وأما بضاعة الحديثية فإن اعتماده كان على تاريخ البخاري رحمة الله عليه في أكثر ما يعتمد، ثم ما سأل عنه وما التقى فيه بالدارمي رحمة الله عليه وما التقى فيه مع أبي زرعة فصنعتي أيضا عن أكابر النقاد في هذه الأمة. يبقى جامع الترمذي لم يكن اختراعا منه رحمة الله عليه، ولا ذكر روايات وعراها عن طريقة العلماء السابقين له في النقد الحديثي وعن طريقة الفقهاء في العمل، فصار صاحب شذوذ فيها. بل ما الترمذي إلا نقط زير، تعرفون نقط زير؟ قد لا يعلم كثير من إخواننا غير المصريين، هي خلاصة هذا الماء إذا وضع في مثل هذا الفخار وهو المسمى بالزير، يعني هو القطرة التي تسيل من في السقاء، هو الزبدة وهو الخلاصة التي عصارة من سبقه من أهل العلم فقها وحديثا. هذا جامع الترمذي، وأنا الحقيقة لا أخفي انبهاري بهذا الكتاب، لا أخفي انبهاري بهذا الكتاب. والحقيقة أنا ما عرفت الترمذي إلا يوم أن يعني طفنا معه في أبوابه وكتبه رحمة الله عليه، وإلا أنا أرى أن هناك بعض يعني لا أقول بعض التقصير، لكن يعني لم يأخذ البخاري ترمذي الحقيقة جامع ترمذي حقه من الترويج وإخراج كنوزه ودراره كما ينبغي أن يكون عليه هذا الكتاب. ولهذا ابن رجب رحمة الله عليه له شرح على البخاري لم يتم، وله شرح على الترمذي، يعني لا يعرف له شرح على الكتب الستة إلا البخاري والترمذي، وإن كان شرحه على الترمذي هذا مفقود، وشرحه على البخاري ما أتم إلى كتاب الجنائز الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. المهم الجامع هذا أجمل ما فيه وخلاصة ما فيه إنما هو نتاج العلماء السابقين، وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أئمة نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا. وده ليه احنا نركزه يا أخواني ونقول دائما في العلم نفسه حتى العلم الحديثي، أي علم من العلوم فأنت لابد أن تكون فيه مقتديا بأهل الشأن وأهل الاختصاص، ولا تكون شاذا، وإن شاء الله إن شاء الله أنك على خير ما هضمت هذه القاعدة، ولا خير فيك إلا تهضم هذه القاعدة. فأنت ابن من؟ ابن هؤلاء في أي علم من العلوم. والترمذي جلس ورحل وثنى ركبتيه عند أكابر الأمة، مع أن مؤهلات الترمذي تجعله عالما من النقاد الذين تلقت الأمة أيضا أحكامهم وعلومهم، لكن هو نتاج من سبقه. فهذا العلم حلقة لابد أن تسير في مسارها الصحيح، فإن وجدت نشهادا خرج وقل أنا عالم بدون هذا، فاعلم أنه كحميم السيل ينبت كحميم السيل، ألا ترون أنها تنبت صفراء ملتوية؟ حميم السيل كده يطلع في جنب، تبص هو خضرة من ناحية وصفرة من ناحية وسرعان ما تنتهي. هذه النشازات، هذه الانتفاخات اللي تغرق في اليد، الانتفاخات دي تراها منتبرة منتفخة، لكن أقل حاجة خلاص راحت. فلا تكن حميم السيل، ولا تكن كهذه الانتفاخات التي لا تثبت، وإنما سر حيث صار القوم. فهذا العلم، هذا العلم في فهمه وتصوره علم يحتاج فعلا إلى التزام طريقة أكابر العلم في ذلك. فالترمذي رحمة الله عليه إنما في جامعه وفي علمه إنما هو نتاج الأمة، وهو ابن الأمة في فقهها وفي درايتها الحديثية وأحكامها، فهو الذي أثنى ركبتيه عند جهابذة العصر، هو الذي نقل عن سادات الأمة الذين لم يدركهم بالأسانيد المتصلة إليهم. ترمذي في طبقات المتأخرة تقريبا طبقة 12 من الرواة بعد البخاري رحمه الله تعالى، أحمد والبخاري طبقة أحمد، طبقة العاشرة البخاري، الحادية عشرة الترمذي في الطبقة الثانية عشرة رحمه الله تعالى، طبقات أهل العلم آخر الطبقات، آخر الطبقات المعتمدة. لكن هذا الرجل على الفضل العظيم الذي كما قلنا يعني نظره إلى جامعه تبين أن هذا الرجل ما أودع فيه حرفا واحدا إلا وبعصارة علم راسخ لم يلقى أحد جامعه إلا بكل إعجاب وبكل تقدير، لأنه رحمه الله تعالى وضع كتابا يبقى إلى آخر الزمان. فالشاهد أنه في صناعته الحديثية صناعته الفقهية أوضح اتصاله بعلماء الأمة وأكبر، تكلم عن جامعه رحمه الله عليه، أنا أقول مجمل عيلة للترمذي، مجمل عيلة للترمذي، تكلم عن جامعه رحمه الله عليه والصلاحات الخاصة في هذا، تكلم رحمه الله تعالى عن منزعه في سياق لكلام العلماء واختلاف العلماء وكذا، وعن منزعه الحديثي وأحكامه أيضا التي أخذها عن أكابر العلماء، تكلم عن ما يتعلق بعلم الرواة والجرح والتعديل وكذا، تكلم عن علم الرواية وتلقي هذه الرواية بطرق التلقي من التحديث والإخبار والإجازة، وتكلم عن هذا أيضا، تكلم عن هذه، تكلم أيضا رحمة الله عليه عن الأنواع الخاصة كالحديث الحسن وعرفه، كالحديث المرسل، ولم يعلق على الحديث الصحيح كثيرا لأن هذا معروف لا يحتاج إلى تنبيه وتنصيص. تكلم رحمه الله عليه على كل هذه الموضوعات في علله، فكان كتاب علل هو كتاب حديث وليس العلل الخاصة عند أهل الإصلاح والفن بالعلل القادحة في صحة الحديث مع نظائر السلامة منها، هذا قسم خاص من هذا، ولهذا العلل تساوي الأسباب عند الترمذي وليس العلل تساوي النقد الخاص للعلل الخاصة التي هي معروفة عند أهل العلم، وإنما هي الأسباب التي بها تقبل الرواية أو ترد. فهو علم المصطلح وعلم النظر في هذا الحديث رواية ودراية بصفة مجملة عامة. دخل عليه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وهو أهل لأن ينظر وأهل لأن يشرح وأهل لأن يعلق، فزاد هذا الكتاب قيمة وروعة وجلالا وجمالا، فأخذ قطرات الترمذي رحمة الله عليه ليجعلها في بحور من العلم مستدلا منقحا مفصلا منتقدا، ثم ختم شرحه على علل الترمذي بفصل خاص بعدما انتهى من تعليقاته على العلل بفصل خاص يتضمن قواعد هذا العلم، فزاد أيضا ما ينبغي أن يوضع في هذا الشأن وفي هذا العلم. فكان الكتاب من الترمذي الواضع المصنف ومن ابن حجر ومن ابن رجب رحمة الله عليه الشارح المتفنن، كان هذا الكتاب غنية ووجبة ووجبة عظيمة في هذا الباب وهذا الفن، يستطيع طالب العلم إن تبصرها ووقف عند دقائقها أن يكون إن شاء الله على حظ وافر من هذا العلم. وأكتفي بهذه المقدمة حول هذا الكتاب بشرحه الحافظ ابن رجب، وسبق ترجمة طبعا الترمذي وسبق ترجمة ابن حجر ابن رجب رحمة الله عليه. نقف عند أول الكتاب بإذن الله تعالى. نعم طبعا يحزن يحزن عليه. نعم نعم صحيح.